ولا يجزئ نقل الزكاة من بلد وجوبها على المعتمد من المذهب. قد سئلت قديما عن نقل الزكاة ودفعها لثلاثة من الفقراء والاكتفاء بواحد من الأصناف ودفعها للأشراف كآل أبي علوي إذا انقطع عنهم خمس الخمس كما هو واقع الآن، هل يجوز يبرأ العامل فيما بينه وبين الله؟ فأجبت بقولي قد سئل عن ذلك القاضي محمد الطيب الناشري وصورته ما سئل عنه، هل الفتوى على جواز نقل الزكاة وجواز الاكتفاء بثلاثة من الفقراء والمساكين ولا يعطى غيرهم من الاكتفاء بواحد من أحد الصنفين كما أفتى به ابن عجيل وغيره؟ فأجاب نعم الفتوى على ذلك والعمل عليه في الإعصار والأعصار والأمصار انتهى. وفي فتاوى الإمام الأصبحي أنه ما حكي عن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله ونفع به قد حكي مثله عن غيره واحد من أكابر الأمة كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ يحيى بن أبي الخير والفقيه الأحنف وغيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين، وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر. وقد قال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا ضاق الأمر اتسع، وفي هذه المسائل ضاق فيها إذا لا يمكن أن يفتى فيها على المذهب الشافعي العمل بذلك، فمن جعل هؤلاء القوم بينه وبين الله فقد استوثق إن شاء الله. وقال الحصني في الكفاية، بل قال الروياني بجواز النقل قطعا. والمحكى عن الإمام أحمد بن عجيل أنه قال ثلاث مسائل يفتى بها على غير المذهب الإمام الشافعي بل على مذهب الإمام أبي حنيفة: الأولى نقل الزكاة من بلد إلى بلد غير بلده، والثانية دفع زكاة الشخص إلى صنف واحد وإلى شخص واحد، الثالثة معاملة السفيه انتهى.
الحمد لله رب العالمين مكرمنا بأنوار النبي الأمين والحق المبين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الغر الأعيان وعلى آبائهم وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. نقل الزكاة من بلد إلى بلد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فحيث يوجد المال في أي بلد الذي يلزم فيه الزكاة فإنه تشوف إليه نفوس المحتاجين في ذلك البلد فلا يتركون ثم ينقلون إلى بلد آخر، ولهم حق الجوار إذ جاوروا. فكما أشار الشيخ عليه رحمة الله تعالى إلى مذهب الشافعية قال ولا يجزئ نقل الزكاة من بلد وجوبها، وهو البلد الذي فيه المال، على المعتمد من المذهب، مشيرا إلى القول الآخر مقابل الأظهر. فالأظهر كما هو عند المالكية وعند الحنابلة لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا إذا فاضت ولم يوجد في البلد الذي فيه المال المحتاج الذي يأخذ الزكاة فتنقل وجوبا إلى أقرب بلد لهم فيها المحتاجين. هذا المقرر قال الحنفية يكره كراهة التنزيه نقل الزكاة من بلد إلى بلد. فمع وجود المحتاجين في البلد الذي فيه المال فنقل الزكاة مكروه عند الحنفية، وإنما تفرق صدقة أهل كل بلد في أهل ذلك البلد، واستثنوا الحنفية إذا كان المزكي له أقارب محتاجين، إذا له أقارب محتاجين يجوز ينقلها إلى أقارب المحتاجين ولو كانوا في غير هذا البلد، وكذلك قالوا إذا ينقلها إلى من هو أشد حاجة. فالبلد الذي فيه مال الزكاة محتاجين لكن في بلد أخرى أشد حاجة وأكثر فقرا، فيجوز حينئذ، فلا يكره حينئذ النقل، فينقلها إلى من هو أحوج. قالوا بل كذلك إلى الأصلح والأورع وطالب العلم فيجوز نقلها، وكذلك من كان له أثر في نفع المسلمين، كان أنفع المسلمين، وكذلك من دار الحرب إلى دار الإسلام. فهذه المستثنيات تخرج عن الكراهة التي رآها الحنفية. وقال الأئمة الثلاثة لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا إذا استغنى أهل البلد التي فيها الزكاة. وقد بعث سيدنا معاذ بعض الصدقة من اليمن إلى المدينة، فلما جاء سيدنا عمر بن الخطاب قال له يا معاذ إني لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، وإنما بعثتك لترد أموال أغنيائهم على فقرائهم. فقال له سيدنا معاذ ما بعثت إليك بشيء وعندي من يحتاج إليه، ماشي، كل اللي بعثت إليك إلا بعد ما سددت حاجة المحتاجين. وفي هذا عظمة نظام الإسلام. ولما بعثوا بعض الزكاة من خراسان إلى الشام، فيام سيدنا عمر بن عبد العزيز ردها إلى خراسان، وقد أغنى عدله الناس عليه رضوان الله. طيب، فإذا تم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقد قلنا أن المعتبر بلد المال لا بلد المزكي، لكن المالكية يقولون الأموال الظاهرة الاعتبار فيها بلد المال، وأما النقود وعروض التجارة فالعبرة ببلد المالك يصرف، فإنه تمتد إليه أنذار أهل الفقراء من أهل بلده، وهو أما مالك هذه الأموال، أما الأموال الظاهرة فبلد، فالعبرة بها بمال البلد سواء. كذلك يقول أيضا المالكي إذا يوجد من هو أحوج ممن في البلد فتنقل إليهم الزكاة ولو أكثرها، يعني بأن يجعل شيء في البلد الذي فيه المال وينقل الباقي إلى من هو أحوج. تمام. فإذا نقلها وفي البلد محتاجين إليها تجزي أم لا تجزي؟ تجزي عند الأئمة الثلاثة، لأنه لم يخرجها عن الأصناف الثمانية. قال المالكية إن نقلها إلى مثلهم مثل من في بلد في الحاجة أو أشد حاجة أجزاء، وإن نقلها إلى من هو دون في الحاجة لم تجزي ويجب عليه يخرج الزكاة، فاعتبروا في المسألة الحاجة والأشد حاجة. قال فإن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة تجزئه وعليه حرمة عنده، ثم نقولها، وإن نقلها لأقل منهم في الحاجة لم تجزئه، كما هو في متونهم في خليل وفي الدردير. و يقول الدسوقي من المالكية اسمه ان النقل يجوز النقل و يعني واذا نقل واعطاها اهلها فهو مجزئ بكل حال. وفي رواية عند الحنابلة اذا نقل لا تجزئ اصلا على كل الاحوال، فلا بد عليه ان يخرج زكاة في بلد الزكاة. طيب، ومن اين تكون اجرة النقل؟ اذا كان قد وجب النقل بان لم يوجد محتاج في البلد ونحوه فعلى بيت المال، والا فعلى المزكي. زين. يقول عليه رحمة الله تعالى: سئل القاضي محمد الطيب الناشري من علماء الشافعية في اليمن هل الفتوى على جواز نقل الزكاة وجواز الاكتفاء بثلاثة من الفقراء والمساكين ولا يعطى غيرهم والاكتفاء بواحد من أحد الصنفين أن الفقراء والمساكين كما أفتى بابن عجيل أحمد بن موسى بن عجيل الذي سمي مكان إقامته ما بين زبيد والحديدة بيت الفقيه نسبة إليه، فسمي المكان بيت الفقيه أي موسى أحمد بن موسى بن عجيل عليه رحمة الله تعالى، وكان كثير الصلح بين عباد الله ولا يدخل في مسألة إلا أصلح الله الأطراف على يده، وكان إذا ورد إلى مكة المكرمة أقبل الناس عليه يمشون وراءه ويطوفون خلفه، فكان يجزع من ذلك يقول له: يا الناس أنا عبد خطى هذا بيت الله اذهبوا، فكانوا يتبعونه ولا ينطلقون، فقالوا إن نوره يغطي نور الكعبة عليه الرضوان. والذي جاءه جماعة من القائلين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، ومذهب أهل السنة أن الخلق لله لا شريك له في الخلق، والهل من خالق غير الله، إنما للإنسان اكتساب فقط فيما يجريه الله عليه من ما يختاره، فما دخل تحت الاختيار كان له اكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاءوا ليناقشوه بالقضية جماعة من علمائهم، فقالوا: جينا لكذا، قال: أنتم تقولون وتعتقدون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيار؟ قالوا: نعم. قال: ماذا مثل الأفعال الاختيارية؟ قالوا: مثل القيام والقعود. قال: يخلقه الإنسان؟ قالوا: نعم. قال: فخلقوا قياما قوموا. قاموا، ولما قاموا سأل الله تعالى أن لا يمكنهم من القعود، لما قال: فخلقوا قعدوا جلسوا، فكل واحد منهم يريد يجلس ما قدر، ورد الله رجله وظهره مثل الخشبة الواحدة، فكل واحد يشوف الثاني جلسوا، ولا واحد قدر، كل واحد يشوف الثاني منهم بيجلس. تقولون إنسان يخلقوا إيش هذا؟ ولا تمكن. قال خلاص الحين مترجعوا عن المقالة الكاذبة هذه، تعرفون انكم لا تخلقوا قيام ولا قعود ولا حركة الا هو الخالق، ولكن اذا اقدركم على ذلك فعلتم باختياركم، صح؟ فالانسان فرق بين حركة اختيارية وحركة يضطر اليها مثل المرتعش بمرض يرتعش بالاختيار، وبينما تحرك باختيار. فالان ترجعوا عن هذا المقال وإلا محلكم تبوا. قالوا: تبنى إلى الله رجعنا. دعا الله تعالى قدروا على القعود، انتهت المناظرة بس خلاص ماشي طول الكلام، رجعوا روحوا رضي الله عنه. يقول له: كما أفتى به ابن عجيل وغيره فأجاب: نعم الفتوى على ذلك والعمل عليه في الأعصار أن الأزمنة والأمصار الأمكنة، وقال في فتاوى الإمام الأصبحي أنما حكي عن الإمام أحمد بن موسى بن عجير رحمه الله ونفع به قد حكي مثل عن غير واحد من أكابر الأئمة كشيخ أبي إسحاق الشيرازي مؤلف المهذب في فقه الشافعية من شيراز من خراسان، وكان لا يكتب فصلا في المهذب حتى يتوضأ يصلي ركعتين، وكان يدعو الله لقارئه بالفتح وكان مجاب الدعوة. ولما أكمل كتابه المهذب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الكتاب فأخذه صلى الله عليه وسلم يتصفحه منه ثم ناوله قال هذه شريعتي يا شيخ، فكان يفتخر أن النبي سمى يا شيخ، وقال هذه شريعتي يا شيخ. قال وفي مناقب الإمام علي خلق سمع أنه كان كلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيره يسمع الرجل يقول عليك السلام يا شيخ. الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ يحيى بن أبي الخير والفقيه الأحنف غيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومع ذلك عسر الأمر، وقال ما جعلكم في دين من حرج وقد صح عن الشافعي رحمه الله، وقال إذا ضاق الأمر اتسع. قالوا هذه المسألة مما ضاق فيها الأمر فلا لا يكلف الاستيعاب للفقراء والمساكين ولا يكلف عدم النقل. قال إذ لا يمكن أن يفتى فيها على مذهب الشافعي العمل بذلك، فمن جعل هؤلاء القوم يعني من الأئمة العلماء بينه وبين الله فقد استوثق إن شاء الله، فإنه لم ينطلق بهواء ولم ينطلق بسوء تصرف أو بتجرع، وإنما اتبع من هم أهل للاجتهاد وأهل للنظر والاستنباط من كتاب الله وسنة رسوله والقياس والإجماع، من كانوا أهلا لذلك فقلدهم، فهو معنى قول بعض العامة من قلد عالما لقي الله سالما، لكن مراد عالم ورع تقي لم يخرج اجتهاده بيقين وضوح عن المسلك المقبول ب حدود الشرع المطهر. ولهذا قال من جعل هؤلاء القوم بينه وبين الله فقد استوثق إن شاء الله تعالى. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فاسأل به خبيرا، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الحسني في الكفاية، قال الروياني يجوز النقل عن نقل الزكاة قطعا، والمحكى عن الإمام أحمد بن عجل أنه قال ثلاث مسائل يفتى بها على غير مذهب الإمام الشافعي بل على مذهب الإمام أبي حنيفة: الأولى نقل الزكاة من بلد إلى بلد غير بلده، الثانية دفع زكاة الشخص إلى صنف واحد وإلى شخص واحد، الثالثة معاملة السفيه إذا لم يحجر عليهم، وأما دفعها للأشراف اقرأ.
وأما دفعها للأشراف فالمشهور في مذهب الشافعي إطلاق المنع لقول مشرفهم صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. ولقوله لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم، وكذا لا تحل لمواليهم لخبر مولى القوم منهم، وكالزكاة كل واجب كالكفارة والنذر بخلاف التطوع والهدية، لكن اختار القاضي أبو سعيد الهروي جواز دفع الزكاة إليهم إن منعوا حقهم من خمس الخمس وإلا فلا. وبه كان يفتي الإمام محمد بن يحيى والإمام الشهير فخر الدين الرازي، قال أبو شكيل وهو الصواب، وأجاب بذلك العلامة موسى بن زين العابدين الصديقي. وقال في الخادم بعد إيراد كلام الرافعي في المسألة وحاصله حكاية الجواز عن الإمام الأسطخري والهروي وابن يحيى وفي الحلية للشاشي، قال أبو حفص النار سامي بجواز صرف الزكاة إلى من يصرف إليه الفيء والغنيمة، وفي تعليق ابن أبي هريرة فأما اليوم فقد منع من الفيء فلا يجوز لنا أن نمنعهم من الصدقة المفروضة لأن ذلك يؤدي إلى ضياعهم، وقد وجد فيهم ما وجد في غيرهم فكذلك يدخلون في سهمهم معهم. وقال الشريف أبو العباس الفراء في كتابه معتمد التنبيه أخبرني في من حضر مجلس فخر الدين الإمام الرازي في بعض مدن خراسان وخوارزم
خوارزم نعم،
وقد حضر جماعة من العلويين يشكو أنهم منعوا حقهم من بيت المال وقد ضر بهم الحال، فأخرج لهم 100 دينار أو نحوها ودفعها إليهم وقال يا مسلمون قد أفتيت بدفع صدقاتكم إلى هؤلاء فإنها تحل لهم وتسقط عنكم انتهى. قال في الخادم هؤلاء أئمة كبار وفي دليلهم قوة انتهى. وقال ابن النجوي في العجالة ونقل الحاكم عن العباس بن عبد المطلب أنه يجوز لهم قبض زكوات بعضهم بعضا ولم يذكر الحاكم في ذلك انتهى. وفي كتاب جواهر العقدين للإمام السيد السمهودي وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة جوازها لهم قال وفي مذهبنا وجه قبيله ثم نقل عن الريمي أنه قال وعند أبي يوسف والإمام يجوز لذوي القربى أخذ زكاة بعضهم بعضا وإنما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير، ونقل عن جماعة مثل هذا انتهى. وقد بسط الكلام في ذلك العلامة موسى بن زين العابدين في جوابه وصحح عليه جمع من الأئمة والله أعلم.
والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في صحيح مسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال أما تعلم أن لا نأكل الصدقة، وقد أخرج تمرة تناولها الحسن بن علي وهو طفل فأخرجها من فمه يقول كخ كخ أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، وقال إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يمنع هؤلاء من أخذ الصدقة المفروضة الزكاة باتفاق بخلاف صدقة التطوع؟ فالصدقة بالتطوع حرام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، جائزة للآل، وكالهدية والهبة والوقف وغير ذلك جائز باتفاق، فكذلك التبرع بالصدقة. أما الصدقة المفروضة فقد جاء في الأحاديث تعليل ذلك بأنه في خمس الخمس ما يكفيهم أو يغنيهم، وذلك أيام تقسم الغنائم فتقسم 4 أخماس على المجاهدين وخمس يقسم 5 أقسام ذكرها الله في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول ذو القربى والمساكين فذو القربى آله صلى الله عليه وسلم قربى لا تحل لهم الزكاة والصدقة، يقول دفعها للأشراف كآل أبي علوي إذا انقطع عنهم خمس الخمس. قال أما دفع الأشراف فالمشهور في مذهب الشافعي إطلاق المنع، يعني بقي شيء لهم من خمس الخمس يدفع إليهم أو لا، ويقول ويشير إلى مقابل المشهور أنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس وصاروا فيهم المحتاجون كغيرهم من الناس وجب أو صح دفع الزكاة إليهم. قال فالمشهور في مذهب الشافعي إطلاق المنع لقول مشرفهم صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات نمي أوساخ ناس وإن لا تحل محمد ولا لأهل محمد. رواه الإمام مسلم في صحيحه: ولا أحل لكم أهل بيتي من الصدقات شيء إن في لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أي بل أو يغنيكم أي بل يغنيكم. طيب. وكذلك مواليهم وفيه خلاف، فقال أبو القاسم من المالكية ومعه أكثر العلماء: الموالي ليسوا من الآل ويجوز إعطاء مواليهم وهم الذين أعتقهم الآل. من أعتقهم الآل من أحد من كانوا مسترقين ومملوكين فأعتقوهم فبقوا موالي مولى القوم منهم. فمعتمد ماذا بالشافعي أنه لا تعطى لهاشمي ولا لمطلبي ولا لمولى لهما أي أحد من بني هاشم وبني المطلب، فإن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع جده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عبد مناف عنده أربعة أولاد: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل، ولم يدخل في الآل ذرية عبد شمس ولا ذرية نوفل، وبقي بنو المطلب مع بني هاشم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام. وفرق بعضهم بين أهل بيته وبين الآل، وقال لا سبيل إحلالها لأهل البيت وإنما تجوز لبقية الآل. وكما سمعت أشار إلى ما ذكر بعضهم من أنه إن كان من زكوات بعضهم فتحل لبعض وإن كان من زكاة غيرهم فلا تحل. يقول: وكذا لا تحل لمواليهم لخبر مولى القوم منهم، وكالزكاة كل واجب كالكفارة والنذر بخلاف التطوع والهدية. لكن اختار القاضي أبو سيد الرعني إذا نذربوا للفقراء والمساكين المحتاجين، أما إذا نذربوا إلى فلان أو فلان ولا ما في إشكال بالاتفاق. اختار القاضي أبو سعيد العربي جواز دفع الزكاة إليهم إن منعوا حقهم من خمس الخمس وإلا فلا. وفي كان يفتي الإمام محمد بن يحيى الإمام بشير فخر الدين الرازي المفسر، قال أبو شكيل وهو الصواب وأجاب بذلك العلامة موسى بن زين العابدين الصديقي، قال في كتابه الخادم بدأت كلام الرافي في مسرح حاصله حكاية الجواز عن الإمام الصخري والهروي وبن يحيى في الحلية للشاشي، قال أبو حفص النرسامي بجواز صرف الزكاة إلى من يصرف إليه الفيء والغنيمة إذا انقطع الفيء والغنيمة. تعليق ابن أبي هريرة: فأما اليوم فقد منعوا من الفيء فلا يجوز لنا نمنعه من الصدقة المفروضة لأن ذلك يؤدي إلى ضياعهم، وقد وجد فيهم ما وجد في غيرهم أي من الحاجة، فكذلك يدخلون في سهمهم في سهمهم معهم. وقال الشريف أبو العباس القرافي الفر في كتابه معتمدة به: أخبرني من حضر مجلس فخر الدين الإمام الرازي عليه رحمة الله في بعض مدن خراسان وخوارزم، حضر جماعة من العلويين يعني من ذرية سيدنا علي، وهذا معنى العلويين، وليس بشيء بعد ذلك ما اشتهر من اسم العلويين بطائفة من غلاة الشيعة الخارجين عن سواء السبيل من النصيرية، وإنما النسبة في اللغة إلى علوي على علي يقال له علوي، فمن انتسب إلى سيدنا علي فهو العلوي، وذلك في العرف العام. ويطلق هذا الاسم في حضرموت على المنتسبين إلى علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى، وهذا اصطلاح خاص، والاصطلاح العام في أصل النسبة كل من انتسب إلى علي فهو علوي. ولذلك أيضا ميزوا النسبة من هذا الوجه بقولهم باء علوي أو بني علوي أو آل أبي علوي نسبة إلى علوي بن عبيد الله بن مهاجر أول من سمي باسم علوي من العترة. يقول حضر جماعة من العلويين يعني المنتسبين لسيدنا علي بن أبي طالب، وذكروا لمن فخر الدين الرازي أنه منعوا حقهم من بيت المال وضربهم الحال وماشي عندهم ولا يعطونهم الناس الزكاة، فقال لهم مسلمون قد أفتيتوا بدفع صدقاتكم إلى هؤلاء فإن تحل لهم تسقط عنكم انتهى. يقول فهؤلاء إما كبار في دليلهم قوة سواء. وذكر عن العباس بن عبد المطلب أنه يجوز لهم قبض زكوات بعضهم بعضا. وأورد عن أبي حنيفة جوازها، وبسط الكلام على موسى بن العبدين في جوابه وصح عليه جمع من الأئمة رضي الله عنهم، فالأمر دائر بعد ذلك إلى الأولى بالنسبة للواحد منهم مهما قدر أن لا يأخذ شيئا من الزكاة ولو مع الحاجة فهو أفضل له وأورع في حقه، وما كان من حاجة فالجواز قد قال به كبار من الأئمة من الحفاظ والفقهاء الكثيرين لأجل التعليل النبوي. واستثنى بعضهم من الآل ذرية أبي لهب، فإن عنده أولاد أسلموا لهم قبائل، ولا زال بعض القبائل في اليمن ينتمون إلى أبي لهب. أختلف هل بقي لهم نسبة الآل أم لا، فبالنسبة له هو من غير شك كافر تبت يدا وليس من الآل في شيء، لكن بالنسبة لنسب أولاده فالنسب ثابت وقائم، ودخولهم في الآل مختلف فيه. وكذلك بنو المطلب هم من الآل، ولكن دخولهم في عموم تحريم الزكاة على الآل فعليه الجمهور. والمشهور عند المالكية وفي إحدى روايتين عند الحنابلة ومذهب الحنفية إن بني المطلب يعطون من الزكاة بخلاف بني هاشم. قال الشافعية بني المطلب وبني هاشم شيء واحد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، فكلهم ممنوعين من الزكاة المفروضة لحديث الإمام أحمد ومسلم إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. وما قاسوا عليهم بني المطلب في منع الزكاة وإنما أدخلوهم في الخمس. فمذهب الشافعية وهو القول غير المشهور عند المالكية وإحدى روايات الحنابلة لا تحل لبني المطلب كما لا تحل لبني هاشم. نظر الله إلينا والمؤمنين والمؤمنات وفرج كروبهم واجمع شملهم وألف ذات بينهم ودفع السوء عنهم، اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وصحبه.